بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظ بالشيء، بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب، ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه فإنه فرده ومصداقه حقيقة لا لفظه وذاك معناه، كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا قد أحضر في ذهنه بلا واسطة حاكم، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا لا لفظه، كما لا يخفى. الأخند أثبت إمكان إطلاق اللفظ وإرادة نفس اللفظ، والآن يريد أن يقول أن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو مثله كذلك ممكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي. قبل أن نذكر كلام الأخوند لابد أن نقول ونقسم إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ. إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ على 5 أقسام. مرة اللفظ يطلق ويراد نوعه، النوع الذي ينطبق على شخص اللفظ الملفوظ، في مثل ضرب لفظ. كلمة ضرب أريد منها طبيعة الضاد والراء والباء، فهذا النوع المقصود من ضرب الملفوظ. هذا النوع ينطبق على نفس ضرب الملفوظ، لأن ضرب الملفوظ من مصاديق طبيعة الضاد والراء والباء المتصفة بكونها لفظ. هذا قسم أول. والقسم الثاني، يطلق اللفظ ويراد نوع اللفظ، لكن هذا النوع لا ينطبق على الملفوظ، مثل ضرب فعل ماض. ضرب الملفوظ استعمل في طبيعة الضاد والراء والباء التي يقصد منها الحكاية عن الحدث في الماضي. هذه الطبيعة، طبيعة الضاد والراء والباء الحاكية عن الحدث، مقصودة من ضرب الملفوظ، لأن هذه الطبيعة يحكم عليها بأنها فعل ماض. أما ضرب الملفوظ لا يقصد، منه الحدث في الماضي حتى يتصف بأنه فعل ماضي. فعلى كل هذا القسم الثاني شخص اللفظ أوجد من قبل المتكلم ويقصد من شخص اللفظ الطبيعة، طبيعة اللفظ، لكن هذه الطبيعة لا تنطبق على الملفوظ. ففي مثل هذا المثال ضرب فعل ماض ضرب الملفوظ، قصد منه طبيعة الضاد والراء والباء الحاكية عن الحدث، هذه الطبيعة متصفة بكونها فعل ماض. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث شخص اللفظ يطلق ويقصد الصنف، لكن هذا الصنف مرة ينطبق على الملفوظ ومرة لا ينطبق على الملفوظ، فإرادة الصنف كذلك بصير نوعين. إطلاق اللفظ وإرادة الصنف اللي ينطبق على الملفوظ، مثل هذه الجملة زيد في أول الجملة الإسمية مبتدأ، زيد الملفوظ قصد منه طبيعة الزاء والياء والدال المقيدة بكونها في أول الجملة الإسمية. هذه الطبيعة المقيدة بكونها في أول الجملة الإسمية، هذه الطبيعة محكوم بهذا الحكم وهو مبتدأ. فهذه الطبيعة، طبيعة الزاء والياء والدال المقيدة بكونها في أول الجملة الإسمية، تنطبق على زيد الملفوظ في هذه الجملة، لأن زيد الملفوظ في هذه الجملة من مصاديق طبيعة الزاء والياء والدال المقيدة بكونها في أول الجملة الإسمية، فلذلك هذا الوصف وهو وصف المبتدأ المبتدئية ينطبق على زيد الملفوظ على أساس أنه من مصاديق هذه الطبيعة المقيدة. هذا القسم الثالث. والقسم الرابع الصنف، لكن الصنف لا ينطبق على الملفوظ، مثل زيد في ضرب زيد فاعل. فزيد الملفوظ قصد منه طبيعة الزاء والياء والدال المقيدة بكونها بعد الفعل، هذه الطبيعة المقيدة بكونها بعد الفعل تتصف بالفاعلية، الحكم وهو فاعل وصف لهذه الطبيعة. الطبيعة المقيدة طبيعة الزاء والياء والدال المقيدة بكونها بعد الفعل، ولكن هذه الطبيعة لا تنطبق على زيد الملفوظ في أول هذه الجملة الإسمية، لأن زيد الملفوظ في أول هذه الجملة مبتدأ وليس فاعل. فهذه الطبيعة الزاء والياء والدال المقيدة بكونها بعد الفعل لا تنطبق على زيد الملفوظ في هذه في بداية هذه الجملة الإسمية. هذا القسم الرابع. والقسم الخامس إطلاق اللفظ وإرادة مثله، نفس المثال زيد في ضرب زيد فاعل، قصد من زيد الملفوظ في بداية هذه الجملة قصد منه زيد المحكي في هذا المثال في ضرب زيد، لأن ضرب زيد هنا اسم لضرب زيد اللي يقصد منه الحكاية عن الحدث في الماضي لشخص زيد. هاي ضرب اللي في فعل ماضي يكون محكيا لضرب زيد اللي في هذه الجملة. فزيد في بداية هذه الجملة الاسمية يقصد منه زيد المحكي لي ضرب زيد في هذا المثال، فهذا إطلاق اللفظ وإرادة المثل. هذه هي الأقسام الخمسة. فبالنسبة لثلاثة أقسام من هذه الأقسام الخمسة من باب الاستعمال، ولا يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي. القسم الأخير من باب الاستعمال، زيد الملفوظ ويقصد منه مثله في جملة فعلية محكية لضرب زيد في هذا المثال. هنا مغايرة بين زيد الملفوظ وزيد في الجملة الفعلية، فلذلك يكون من باب الاستعمال، والاستعمال كما عرفنا إيجاد اللفظ ليكون حاكيا عن المعنى. فزيد في الجملة الفعلية معنى لزيد الملفوظ في هذه الجملة الاسمية، فمن باب الاستعمال هذا القسم الأخير. والقسم الرابع كذلك من باب الاستعمال، إيجاد اللفظ ويقصد الصنف اللي لا ينطبق على الملفوظ، في مثل زيد في ضرب زيد فاعل، قصد من زيد الملفوظ طبيعة الزاء والياء والدال المقيدة بكونها بعد الفعل، هذه الطبيعة مستعمل فيه لزيد الملفوظ. هنا كذلك مغايرة بين الملفوظ وبين ما قصد من الملفوظ، لأن ما قصد من الملفوظ طبيعة الزاء والياء والدال المقيد بكونها بعد الفعل، هذه الطبيعة لا تنطبق على زيد الملفوظ. ما دام لا تنطبق تصير مغايرة بين زيد الملفوظ وما قصد من زيد الملفوظ، وهو طبيعة الزاء والياء والدال المقيد بكونها بعد الفعل. هذا القسم الرابع أيضا من باب الاستعمال. والقسم الثاني أيضا من باب الاستعمال، يلفظ لفظ ويقصد النوع، لكن هذا النوع لا ينطبق على الملفوظ، مثل ضرب فعل ماض، ضرب الملفوظ قصد منه طبيعة الضاد والراء والباء الحاكية عن الحدث، طبيعة الضاد والراء والباء الحاكية عن الحدث يتصف بكونها شنو؟ فعل ماض. هذه الطبيعة لا تنطبق على ضرب الملفوظ في هذه الجملة الاسمية، لأن ضرب الملفوظ في هذه الجملة الاسمية مبتدأ وليس فعل ماضي، فبصير مغايرة، فحتما من باب الاستعمال. ضرب الملفوظ استعمل في طبيعة الضاد والراء والباء الحاكية عن الحدث الواقع في الماضي. فثلاثة من هذه الأقسام الخمسة من باب الاستعمال ولا يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجابي، لكن فقط البحث حول قسمين من هذه الأقسام الخمسة. عندما يكون اللفظ الملفوظ مصداقا لما يقصد من اللفظ، القسم الأول والقسم الثالث. القسم الأول في ضرب لفظ الضاد والراء والباء قصد منه طبيعة الضاد والراء والباء، هذه الطبيعة تنطبق على ضرب الملفوظ. هنا يأتي الحديث أنه يمكن أن يكون هذا الإطلاق من باب الإطلاق الإيجادي، كما أنه يمكن أن يكون من باب الاستعمال. وكذلك في القسم الثالث، إطلاق اللفظ وإرادة الصنف، الصنف المنطبق على هذا الملفوظ، مثل زيد في أول الجملة الإسمية مبتدأ، هنا زيد الملفوظ استعمل في طبيعة الزاء والياء والدال، هذه الطبيعة المقيدة بكونها في أول الجملة الإسمية، وهنا من باب الاستعمال، لكن هل يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي؟ حديث الأخوند أنه في إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي، حديث الأخوند في هذين المثالين، في هذين القسمين، ضرب لفظ وقصد من ضربه طبيعة الضاد والراء والباء، هذه الطبيعة منطبقة على ضرب الملفوظ، وزيد في أول الجملة الإسمية، زيد الملفوظ قصد منه طبيعة الزاء والياء والدال في أول الجملة الإسمية، هذه الطبيعة منطبقة على زيد الملفوظ. هنا هل يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي؟ الأخون يقول نعم يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي. احنا لما اخترنا الفرض الثاني في كلام صاحب الفصول قلنا الفرق بين الإطلاق الإيجادي والاستعمال أن في الاستعمال ما يقصد تفهيمه يخطر ويفهم بإيجاد شيء آخر، الذهن ينتقل من هذا الشيء الآخر إلى هذا المعنى اللي يقصد تفهيمه، هذا في الاستعمال. أما في الإطلاق الإيجادي نفس ما يقصد تفهيمه يوجده المتكلم حتى يرتسم صورة من هذا اللي قصد تفهيمه، وهذه الصورة اللي يرتسم من خلال إيجاد نفس هذا الشيء المتكلم يحكم عليه بحكم لفظي، مثل ضرب لفظا فضرب يوجده المتكلم ليرتسم صورة منه في ذهن المخاطب، ومن ثم يحكم المتكلم بأنه لفظ. هذا هو الإطلاق الإيجادي، لما يقصد المتكلم من ضرب طبيعة الضاد والراء والباء هل يمكن أن يكون من هذا القبيل، من قبيل الإطلاق الإيجادي؟ فإطلاق ضربه وإرادة شخصه من باب الإطلاق الإيجادي كما قلنا في الدروس السابقة، لكن إذا أطلق المتكلم ضرب وقصد منه طبيعة الضاد والراء والباء هل يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي؟ وهكذا في المثال الثاني،
زيد في أول الجملة الاسمية هل يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي؟ زيد الملفوظ قصد منه طبيعة الزاء والياء والدال، الطبيعة المقيدة بكونها في هذه في أول الجملة الاسمية. فهذا الإطلاق، إطلاق زيد وإرادة الطبيعة، هل يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي؟ الأخون يقول يمكن، بعدما يثبت إمكانه يتحدث عن مقام الإثبات، أنه ما دام يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي ويمكن أن يكون من باب الاستعمال، أيهما أرجح، من باب الإطلاق الإيجادي أو من باب الاستعمال؟ ونحن نركز في مثال واحد وهو اللفظ وإرادة النوع، وأن تقيسوا اللفظ وإرادة الصنف، الصنف المنطبق على الملفوظ، قيسوا به هذا القسم الأول. لأن إذا نريد أن نطبق البحث على المثالين ممكن يحصل خلط، فلذلك نركز البحث في القسم الأول وهو اللفظ، ويقصد منه طبيعة اللفظ، هل ممكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي؟ فالأخون يقول ممكن، ونقطة الإمكان، هذا القول بالإمكان يبتني على نقطة. إذا عرفنا هذه النقطة نعرف كلام الأخوند لماذا يقول بإمكان أن يكون هذا الإطلاق من باب الإطلاق الإيجادي كما يمكن أن يكون من باب إطلاق استعمالي. شنو هذه النقطة؟ شيء معروف في الفلسفة، الكلي الطبيعي موجود بوجود الفرد. هاي نطبقها في مثال آخر بعدين نأتي في مقام البحث. الإنسان كلي طبيعي يوجد بوجود فرده زيد، وجود زيد له نسبتان، نسبة إلى الفرد وهو زيد، ونسبة إلى الطبيعة الكلية وهي الإنسان. فلذلك هذا الوجود، وجود زيد في الخارج صار له حيثيتان. هذا الوجود إذا لوحظ إلى الفرد فبصير وجود فرد، وإذا لوحظ إلى الطبيعة فوجود الكلي الطبيعي. فوجود أي فرد من الأفراد له هذان الحيثيتان، وجود فرد ونفس هذا الوجود وجود الطبيعة الكلية. هذا هي الأساس لكلام الأخوند. الآن نأتي ونطبق في مقام البحث، وكلنا نركز في مثال واحد وهو اللفظ وإرادة نوعه. ضرب لفظ، ضرب الملفوظ، تعبيرا آخر شخص ضرب، شخص ضرب فرد، قلنا شخص، ما دام شخص يعني فرد، فرد ضرب الملفوظ من قبلي، هذا الشخص هو الفرد، فرد وشخص لطبيعة الضاد والراء والباء. فالآن شخص ضرب الملفوظ صار له حيثيتان، فوجود ضرب الملفوظ وجود فرد ووجود طبيعة الضاد والراء والباء. فما دام وجود ضرب الملفوظ وجود فرد ووجود طبيعة الضاد والراء والباء، الآن المتكلم لما يوجد كلمة ضربة كما يوجد ضرب بما هو فرد، كذلك أوجد طبيعة الضاد والراء والباء. ما دام أوجد هذه الطبيعة فيحكم لهذا الوجود وجود ضرب الملفوظ، لكن لا من حيث أنه وجود فرد، بل من حيث أنه وجود طبيعة الضاد والراء والباء. هذا الوجود من هذا الحيث اللي أوجده المتكلم محكوم بحكم لفظ، صار إطلاق إيجادي، لأن المتكلم أوجد شخص ضرب الملفوظ، شخص ضرب الملفوظ وجود من حيث أنه وجود فرد، وكذلك وجود من حيث وجود الطبيعة، طبيعة الضاد والراء والباء. فأوجد المتكلم هذه الطبيعة، طبيعة الضاد والراء والباء، بوجود هذا الفرد ويحكم عليه بأنه لفظ، فصار من باب الإطلاق الإيجادي. وهكذا في المثال الثاني، زيد في ابتداء الجملة الاسمية مبتدأ، لأن زيد الملفوظ أوجده، لكن أوجده كذلك طبيعة الزاء والياء والدال في أول الجملة الاسمية. فالحكم في المثال الأول حكم لفظ، هذا الحكم ثابت لوجود ضرب من حيث أنه وجود لطبيعة الضاد والراء والباء، بصير الحكم للنوع. ما دام الحكم للنوع لا يتوقف الحكم على ضرب الملفوظ، بل يسري على كل ضرب صادر من متكلمه. ضرب اللي يصدر من لفظ ضرب الصادر من زيد ومن عمرو ومن بكر، فهذا الحكم يسري إلى جميع أفراد هذه الطبيعة. ما دام الحكم صار لوجود طبيعة الضاد والراء والباء، هذا كلام الأخوند أنه يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي، ويمكن أن يكون من باب الاستعمال. كيف من باب الاستعمال؟ أنه المتكلم يقصد ضرب الملفوظ، يقصد منه طبيعة الضاد والراء والباء. شوف دقيق الفرق بين الاستعمال والإطلاق الإيجادي في هذا المثال. مرة المتكلم لما يوجد ضرب الملفوظ فيوجد طبيعة الضاد والراء والباء، من حيث أنه أوجد طبيعة الضاد والراء والباء يحكم بأنه لفظ، هذا بيصير من باب الإطلاق الإيجادي. ومرة لا، أوجد ضرب الملفوظ من حيث أنه فرد، ولكن يقصد منه الحكاية عن طبيعة الضاد والراء والباء، هاي بيصير من باب الاستعمال. فيمكن أن يكون من باب الاستعمال، ويمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجادي. ما دام كلا الاحتمالين موجود، أيهما أرجح، من باب الاستعمال أو من باب الإطلاق الإيجادي؟ الأخون يستدل بدليلين، يقول من باب الاستعمال أرجح، أولا نرجع إلى العرف. العرف لما يستعمل هذه الجمل في الجمل اللي أطلق اللفظ وأريد من اللفظ لفظ، ضرب لفظ، لدى العرف ضرب استعمل في طبيعة الضاد، يعني قصد منه الحكاية عن طبيعة الضاد والراء والباء أو لا، قصد منه إيجاد الطبيعة حتى يتحكم بحكم لفظ. الأخون يقول لما نرجع إلى العرف نرى العرف يرى الاستعمال، يعني ضرب الملفوظ يقصد منه الحكاية عن طبيعة الضاد والراء والباء، وهذه الطبيعة محكومة بحكم لفظ. هذا الوجه الأول للرجحان. والوجه الثاني بقية الموارد، موارد إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ. كم مورد ذكرنا؟ 3 موارد من باب الاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة مثله، إطلاق اللفظ وإرادة الصنف، الصنف اللي لا ينطبق على الملفوظ، إطلاق اللفظ وإرادة النوع لكن النوع لا ينطبق على الملفوظ. في هذه الموارد 3 إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ من باب الاستعمال، فكذلك هذين الموردين يلحق بالموارد الأخرى يكون من باب الاستعمال. هذا كلام الأخون، لكن نعلم لا نوافق الأخون، لا نوافق الأخون. الحق أنه لا يمكن أن يكون من باب الإطلاق الإيجاد، وهذا متوقف على نقاط 3. النقطة الأولى، النقطة الأولى الفرق بين الإطلاق الإيجادي والاستعمال. ركزنا على الفرق في هذه البحوث، قلنا في الإطلاق الإيجادي شيء اللي يقصد تفهيمه، نفس الشيء يوجد حتى يرتسم صورة من هذا الشيء اللي يوجد في ذهن السامع، هذا في الإطلاق الإيجادي. ما في الاستعمال لا، شيء اللي يقصد تفهيمه يوجد شيء آخر حتى صورة هذا الشيء الآخر يوجب الانتقال إلى ما يقصد تفهيمه. استعمال اللفظ في المعنى يقصد تفهيم المعنى، لكن يوجد شنو؟ اللفظ، لا يوجد المعنى، يوجد اللفظ حتى من صورة اللفظ الذهن السامع ينتقل إلى المعنى. هذا هو الفرق بين الإطلاق الإيجادي وبين الاستعمال. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية الفرد، الفرد كل والطبيعة جزء. نطبق في مثال الإنسان وفرده زيد. زيد مركب من الإنسان ومن المشخصات الفردية مثل الطول والكم والشكل واللون والنسبة إلى أبوين خاصين والزمان والمكان، هذه هي المشخصات الفردية. فزيد مركب من الإنسانية ومن هذه المشخصات الفردية، فبصير زيد كل وهو الفرد، والإنسانية جزء وهي الطبيعة الكلية. فالكلي الطبيعي جزء وفرده كل. لكن فرق بين هذا الإنسان اللي يتركب منه زيد ومن المشخصات الفردية، وبين الإنسان اللي ينطبق على جميع الأفراد. فرق بينهما بالإطلاق والتقييد. ما أدري تتذكروا بحث الحصة في الفلسفة، الكلي وحصته، طبيعة الإنسان اللا بشرط، هذه الطبيعة تنطبق على زيد وعلى بكر وعلى خالد، لكن الإنسان الموجود بوجود زيد هي حصة من الإنسان الكلي. يعني شنو؟ يعني إنسان خاص. شنو الخاص؟ يعني إنسان المخصص والمقيد بهذه المشخصات الفردية، بحيث يكون القيد وهي المشخصات الفردية خارج، والتقييد والنسبة بين الإنسان والمشخصات الفردية هاي داخل، بصير إنسانا خاصا. الخصوصية ناشئة من التقييد، هذا معنى خروج القيد ودخول التقييد. يعني إنسان خاص، يعني هذه الخصوصية للإنسان نشأت من النسبة، نسبة هذه الطبيعة إلى هذه المشخصات الفردية من اللون والوزن والزمان والمكان والأبوين الخاصين. هاي حصة نسميه. فالموجود بوجود زيت حصة من الإنسان. فبين الإنسان الموجود بوجود زيد وبين الإنسان بصورة كلية، يعني بقطع النظر عن أي مشخصة من المشخصات، لا مشخصات فردية زيد ولا مشخصات فردية عمر ولا مشخصات فردية بكر، هاي الإنسان اللي قطع النظر عن المشخصات، هذا فرق بين هذا الإنسان والإنسان الموجود بوجود زيد، فرق بنحو التقييد والإطلاق، بنحو لا بشرط وبشرط الشيء. عرفتم؟ هذا، هاي هي النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، في الفلسفة معروف أن الكلية الطبيعي بالنسبة لأفراده كالآباء بالنسبة لأولاده، مو أب واحد لجميع الأولاد، كالآباء بالنسبة للأولاد، لكل ولد أب. كيف؟ هذه الفكرة أنا ما أريد أدخل في تفاصيلها، بصورة إجمالية أنا أشير على أساس أنتم درستم الفلسفة. فهذه الفكرة، خلاصة هذه الفكرة، الطبيعة الموجودة في فرد، وجود الطبيعة في هذا الفرد يختلف عن وجود الطبيعة في الفرد الثاني. وجود الإنسان في زيد، طبيعة الإنسان الموجودة بوجود زيد، هذه الطبيعة وجودها في عمرو يختلف بشكل. هذا وجود للطبيعة، وجود زيد للطبيعة، ووجود عمرو كذلك للطبيعة، لكن وجود عمرو للطبيعة يختلف عن وجود زيد للطبيعة. فالطبيعة وجودات متعددة بحسب وجود الأفراد، وبتعبير آخر هاي اللي ذكرنا في النقطة الثانية، حصة من طبيعة الإنسان في زيد، هذه الحصة تختلف عن حصة الإنسان في عمرو، لأن كل حصة بحسب المشخصات. والحصة قلنا خصوصية نشأت من الإضافة إلى المشخصات، فالمشخصات مختلفة، مشخصات فردية لزيد تختلف عن مشخصات فردية لعمر، فالطبيعة المقيدة بهذه المشخصات تختلف عن الطبيعة المقيدة بالمشخصات الفردية في عمره. فبيصير لكل فرد أب، يعني حصة من الطبيعة، مو أنه طبيعة واحدة موجودة في عمر ونفس الطبيعة موجودة في زيد وفي بكر، لا، هاي حصة اللي هنا تختلف عن الحصة في الأخرى. هاي النقطة الثالثة إن شاء الله نتيجة هذه النقاط الثلاثة، ونشوف أنه مستحيل أن يكون الإطلاق إطلاق اللفظ وإرادة النوع النوع المنطبق على الملفوظ لا يمكن أن يكون إطلاقا إيجاديا، بل فقط الاستعمال بعد ما يأتي البحث عن مقام الإثبات اللي يقوله الأخون. أصلا إحنا أساسا نثبت استحالة الإطلاق الإيجادي في هذا المورد، فقط الإطلاق الإيجادي إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، هنا إطلاق إيجادي، أما إطلاق اللفظ وإرادة النوع لا يمكن أن يكون إطلاقا إيجاديا، فحتما لا بد يكون من باب الاستعمال. وصلى الله على محمد وعلى محمد.